أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، حيث ذكر الماتن بأنه من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور، وحينئذ فلا إشكال في وجوب الأخذ به. وقلنا بأنه توجد احتمالات متعددة في مراد الشيخ الأعظم، فنقول تعليقا على ذلك بأنه إذا تعارض الخبران وكان أحدهما موافقا للكتاب أو السنة القطعية، فهل يكون الخبر الآخر غير المعتضد بالكتاب ساقط عن الحجية أصلا، أو أنه يبقى على الحجية؟ وهنا ينبغي الالتفات إلى هذا المطلب، حيث إنه نرى أن الأعلام يجعلون الخبر المخالف للكتاب زخرف وباطل، ويعني ذلك أنه ليس بحجة، فيكون الخبر مع فرض مخالفته للكتاب فاقد لشرط الحجية. فمن شرائط حجية الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب. ومن جهة أخرى نراهم يجعلون موافقة الكتاب من المرجحات، حيث يقولون إذا تعارض الخبران وكان أحدهما موافق للكتاب فيرجح على غيره. ومقولة الترجيح تعني أن كلا الخبرين حج في نفسه، وهذا يعني أن الخبر المخالف للكتاب حجة، غايته أن الموافق يقدم عليه من باب الترجيح. ألا يكون هناك تهافت بين هذين المطلبين؟ إذ تارة تجعلون الكتاب مميز للحج عن اللا حجة، وتارة تجعلون الكتاب مرجح للحجة على الحجة، فهل هذا تناف بينهما أو لا؟ أشرت في بعض الجلسات لعله في هذا الكتاب إلى عدم التنافي بين المطلبين، وخلاصته أننا لابد أن نلاحظ المورد. فتارة نفترض بأن نسبة الخبر إلى الكتاب نسبة الجمع العرفي كالعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر، وتارة تكون نسبة الخبر للكتاب نسبة المخالفة والتعارض المستقر والتباين الكلي، بحيث لا يمكن الجمع العرفي بين مفاد الكتاب ومفاد الخبر، فينبغي التفريق بين الموردين. فنضرب لذلك مثالين لكي يتضح المطلب. المثال الأول الكتاب المرجح لا الكتاب المميز، يعني فرض أن الكتاب من باب الترجيح كما في موارد التعارض. لو جاءنا خبران أحدهما يدل على شرطية البلوغ في العقد، والآخر يدل على عدم شرطية البلوغ في العقد، لا يشترط في العاقد أن يكون بالغا، تعارض الخبران، نلاحظ أن ما دل على عدم الشرطية موافق لإطلاق الكتاب الدال على أنه يجب الوفاء بالعقد سواء كان العاقد بالغا أو لا، فمقتضى إطلاق الكتاب نفي الشرطية، فيكون الخبر الدال على عدم الشرطية موافقا لإطلاق الكتاب. ولو خلينا نحن وإطلاق الكتاب وهذا الخبر لقمنا بصناعة التقييد بغض النظر عن الخبر الآخر الدال على الشرطية المعارض لما دل على ماذا، بلي إذا غضضنا النظر عن الخبر الدال على عدم الشرطية ولاحظنا ما دل على الشرطية مع إطلاق الكتاب لعملنا صناعة التقييد. فهذا المورد نسبة الخبر للكتاب نسبة الجمع العرفي، فحينئذ يقال أنه في هذا المورد لا يكون الخبر ساقط عن الحجية لأنه من شرائط حجية الخبر أن لا يكون مخالفا للكتاب، ولا تصدق هنا المخالفة المستقرة إذ هذا من موارد الجمع العرفي. في مثل هذه الموارد يكون الكتاب مرجح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر. فلو جاءنا خبران أحدهما دل على شرطية البلوغ والآخر دل على عدم الشرطية، تعارض الخبران وكان الموافق للكتاب هو المرجح على غيره، فنأخذ بالخبر الدال على عدم الشرطية من باب ترجيح الحجة على الحجة، لا من باب أن الذي قد خالف الكتاب أو دل على ماذا دل على الشرطية ساقط عن الحجية. فهنا الكتاب ليس مميز، الكتاب مرجح. واضح الفكرة؟ هذا صورة، هذا مورد. المورد الآخر الكتاب المميز للحجة عن اللا حجة، وهو ما لو فرضنا بأن الكتاب مخالف أو أن الخبر مخالف للكتاب مخالفة مستقرة، كما لو جاءنا خبر دل على جواز الربا في المعاملة في البيع أو في القرض، فإن هذا مخالف صريحا لقوله أحل الله البيع وحرم الربا. ففي مثل هذا المورد الخبر في حد ذاته ساقط عن الحجية لمخالفته للكتاب، مخالف على نحو التباين الكلي، على نحو ماذا؟ على نحو عدم إمكان الجمع العرفي بينهما. فحينئذ يقال أصلا لا الخبر مخالف للكتاب ساقط عن الحجية من رأس. فلو تعارض هذا الخبر مع خبر آخر دال على عدم جواز الربا ليس هذا من موارد الترجيح في شيء، بل هذا من موارد قيام الحجة، ولا توجد حجة أخرى مخالفة. فحينئذ إذا اتضح ذلك، وقد تعرض إلى ذلك أيضا الميرزا النائيني قدس سره في صفحة 790، تعرض إلى هذا المطلب في الجزء الرابع صفحة 790 من فوائد الأصول في الفرق بين الكتاب المميز للحجة وبين الكتاب المرجح. فلاحظ إذا اتضح ذلك فنرجع إلى ما أفاده الشيخ الأعظم. ذكر الشيخ كما قلنا بالأمس أنه إذا تعارض الخبران وكان أحدهما موافقا للكتاب والسنة، فإن الموافق للكتاب والسنة يجب الأخذ به. فما هي النكتة في ذلك؟ فإن كان مراد الشيخ الأعظم قدس سره هو الاحتمال الأول الذي ذكرناه بالأمس، وهو أن الخبر الموافق للكتاب يقتضي أن ذاك الخبر المخالف للكتاب ساقط عن الحجية من رأس، فلأجل ذلك لا إشكال في وجوب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب. فلو جاءنا خبران أحدهما دال على شرط كما قلنا شرطية البلوغ والآخر نافي للشرطية، فالموافق لإطلاق الكتاب نفي الشرطية، فحينئذ يكون الخبر الآخر الدال على الشرطية ساقط عن الحجية إن كان هذا مراده. فيرد عليه بأنك قد عرفت بأنه هناك اختلاف في الموارد، فتارة تكون نسبة الخبر المخالف للكتاب نسبة المخالفة العرفية المستقرة فيسقط عن الحجية فيتم كلام الشيخ، وتارة نفترض بأن الموافق للكتاب أو المخالف للكتاب ليس على نحو المخالفة المستقرة، بل يمكن الجمع العرفي كما في مثال شرطية البلوغ وعدم شرطية البلوغ. فلا يمكن أن يقال بأنه الموافق للكتاب يجب الأخذ به لأن ما يكون في قباله ساقط عن الحجية من رأس، فلا يتم كلام الشيخ لو كان هذا شنو هذا مراده. إذن الاحتمال الأول ساقط، خصوصا أن بحثنا الآن في الترجيح بموافقة الكتاب، ولا بد أن نحافظ على موضوع البحث، ومقتضى موضوع البحث أنه لا بد أن يكون كلاهما في حد ذاته حجة. وإن أراد الاحتمال الثاني أي أن المخالف للكتاب حجة وذاك حجة، إلا أنه مع اعتضاده بدليل قطعي الصدور فإنه يقدم على الآخر، حيث إنه معتضد بدليل قطعي الصدور فيرجح على خيره، فلا إشكال في وجوب الأخذ. فعدم الإشكال في وجوب الأخذ ليس من باب أن مقابله ليس بحجة، لا، مقابله حجة، ولكن المفروض أن هذا معتضد بدليل قطعي شنو قطعي الصدور. إن كان هذا مراده فيلاحظ عليه بأنه مجرد كون الدليل قطعي الصدور لا يدل على أن مفاده حكم الله الواقعي، وذلك لأنه قد يكون ظني الدلالة قد يكون ظني الجهة. فالكتاب صحيح قطعي الصدور أو السنة قد تكون قطعية الصدور، ولكنها بلحاظ الدلالة قد تكون ظنية، في لحاظ الجهة في الخبر قد يكون ماذا قد يكون ظني، وإن كان في الكتاب معدنا جهة ظنية كما هو واضح. فمجرد كون أحد الخبرين معتضد بدليل قطعي الصدور لا يدل على أنه يجب الأخذ به وأن هذا مسلم، تفتي مطلب، لأنه حتى ولو كان قطعي الصدور إلا أنه قد يكون الدلالة ظنية والنتيجة تتبع خص المقدمتين، فيكون الدليل شنو الحقيقة دليل شنو ظني. والظاهر أنه يريد الاحتمال الثالث، وهو أن المورد من باب الاعتضاد لا من باب الترجيح، وذلك لأن المدار في الحجية عند الشيخ على الوثوق، فإذا وجد خبران متعارضان وكان أحد الخبرين موافق للدليل القطعي الصدور فهذا يكون موجبا للوثوق فيجب الأخذ به، وأما الآخر الذي هو مخالف لما هو قطعي الصدور لا تتوفر فيه جهة الوثوق. فيرى الشيخ بحسب الظاهر أنه إذا كان عندنا دليلان متعارضان وأحدهما موافق لدليل قطعي الصدور فهذا موجب للوثوق، والوثوق هو المدار عند الشيخ في مقام الحجية. فلعل منظور الشيخ الأعظم هو ذا وهو ذلك،
فإن كان هذا مراده، هذه مسألة خلافية، يعني هناك كلام بينهم، كثير من العلم لا يقبل ذلك، مجرد كونه معتضد بدليل قطعي الصدور مع احتمال كونه ظني الدلالة أو الجهة لا يوجب كونه مكاشفا عن الوثوق عن حكم الله الواقعي، فيرجع الإشكال مرة أخرى. ولهذا ذكر جمع من الأعلام أن الصحيح أن كون الخبر موافق للكتاب والسنة القطعية من باب المرجحات، فيجب عده في المرجحات، غايته هل هو مرجح أول، مرجح ثاني، مرجح ثالث، هذا يتوقف على البحث التفصيلي في روايات الترجيح. فالصحيح كما يأتيكم إن شاء الله في أصل أعلاه أن موافقة الكتاب والسنة في الحقيقة هذا من باب المرجحات، غايته هل أنه في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، هذا بحث آخر. هذا المطلب كم؟ المطلب ذكرنا عدة مطالب في التعليق، ذكرنا أولا المطلب الثالث. المطلب الرابع في التعليق على مسألة ما ذكره من ذكر المرجحات، قال وكذا الترجيح بموافقة الأصل. ظاهر هذه العبارة أن الترجيح بموافقة الأصل كالترجيح بموافقة الكتاب والسنة، بمعنى أن الشيخ الأعظم يقول إننا لم نذكر الترجيح بموافقة الأصل لنفس النكتة التي ذكرناها في مسألة الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، بمعنى إذا وجد خبران متعارضان وكان أحدهما موافقا للأصل فلا إشكال في وجوب الأخذ بالخبر الموافق للأصل لاعتضاده بدليل قطعي الصدور، لأن الأصل هو يشترط في أن يكون دليله قطعي الصدور، لأنه ذو مسألة أصولية، والمسائل الأصولية يشترط أن يكون دليلها قطعي الصدور. ولهذا إذا تعارض خبران فكان أحدهما موافقا للأصل فإنه لا إشكال من وجوب الأخذ بالخبر الموافق للأصل لاعتضاده بدليل قطعي شنو؟ قطعي الصدور. وهذا ما صار محلا للإشكال على الشيخ الأعظم أيضا. أولا نحن كلامنا فيما يستفاد من مجموع الأخبار، ولا يوجد في الأخبار ما دل على الترجيح بموافقة شنو؟ الأصل. نعم قد نقبل الترجيح بموافقة الأصل من باب التعدي عن المرجحات المنصوصة، وليس بحثنا الآن بحث عن التعدي عن المرجحات المنصوصة، بل بحثنا عما يستفاد من مجموع الأخبار. اللهم إلا أن يقال إن الشيخ الأعظم لا يريد أن يدعي أن الترجيح بموافقة الأصل مستفاد من الأخبار، بل يريد أن يقول من باب الكلام يجر الكلام، كما يجب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب لاعتضاده بدليل قطعي الصدور، كذلك يجب الأخذ بالخبر الموافق للأصل لاعتضاده بدليل قطعي الصدور. فإن كان هذا مراده فالأمر سهل، لا يرعى هذا الإشكال الأول، ولعله هذا مراد حسب الظاهر، لأن فصل بين قلب كذا، يفصلون بكذا، عادة هناك فرق بين الذي يأتي بعد كذا والذي قبله كذا حتى في الرسائل العملية، فالتفت إلى هذه النقطة. الإشكال الثاني، إذا تعارض الخبران يا شيخنا وكان أحدهما موافق للأصل فهل الأصل مرجح أو الأصل مرجع عند التعارض؟ واضح الفكرة؟ فهل يصح أن يقال أن أحد الخبرين معتضد بالأصل؟ فهل الأصل العملي له وجود وحياة مع وجود الدليل اللفظي حتى يقال أن هذا الخبر معتضد بالأصل؟ إنما يصح أن تقول معتضد بشيء إذا كان شيء حجة موجود له حياة. فهل الأصل له حياة أصلا عند وجود الدليل أو لا؟ والجواب عن هذا السؤال مختلف في اختلاف المباني، وقد أشرنا إلى ذلك لعله في أبحاث سابقة في التعارض، وهو أنه هل الدليل اللفظي مقدم على الأصل حتى الأصل الموافق، أو أنه ما يقوله الأصوليون أنه مع وجود الأدلة اللفظية والدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي إذا كان هذا من باب الأصل المخالف؟ وشرت له لعله إلى هذا المطلب سابقا. هنا خلاف بين الأعلام في هذه المسألة. ظاهر كثير من علماء الأصول أنه لا حياة للأصل، لا وجود للدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي. فلو تعارض مثلا خبران أحدهما يدل على حلية لحم الأرنب والآخر يدل على حرمة لحم الأرنب، وكان مقتضى الأصل العملي أصالة الحل، فهنا مشهور الأصوليين بحسب ظاهر كلماتهم أن لا وجود لأصالة الحل لأن موضوعها الشك، ومع وجود الدليل الاجتهادي الذي جعل الشارع له الحجية لا شك، فيرتفع أصلا موضوع الأصل فلا وجود للأصل. فلا معنى أن تقول أن الخبر الدال على الحلية معتضد بالأصل إذ لا وجود للأصل مع وجود الدليل اللفظي. وهناك مسلك آخر يقول بأنه لا حكومة ولا ورود ولا تقديم في الموارد الأصول الأصل الموافق للدليل الاجتهادي، فإذا كان الدليل الاجتهادي موافق في النتيجة مع الدليل الفقاهتي فالدليل الفقهي يؤكد الأصل، يؤكد الدليل الاجتهادي، يكون آكد في المدلول. ففي مثل هذا المورد في مثالنا السابق ما دل على حلية لحم الأرنب يعضده الأصل، والأصل له حياة مع ماذا؟ مع الدليل الدال على الحلية لأنه موافق له. الدليل الدال على الحلية إذا نسبته إلى ماذا؟ إلى أصالة الحل فهو أصل موافق فيعضده فله حياة، فإذا عضده دخل المورد من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور. ولكن الظاهر من كلمات الشيخ كما يصرح أنه ليس موافقة الأصل ليس مرجحة. هو الشيخ العظيم يصرح في موارد متعددة أن الأصل مرجع بعد التعارض لا مرجح لأحد المتعارضين، فيتعارض الخبران ويتساقطا بعد ذلك نرجع للأصل. وقد نبه على ذلك أيضا الميرزا الإشتياني حيث ذكر بأن ما أفاده هنا ينافي أنه ليس بمرجح كما صرح بذلك. ولعله يعتذر للمصنف أن هذا مبني على من يرى أن الخبر أن موافقة الأصل مرجح، واضح؟ فيقول وكذا الترجيح بموافقة الأصل من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور لو بنينا على الترجيح بموافقة الأصل. فهو ما يتكلم على مبنى، جاي يتكلم على من يقول بالترجيح بموافقة الأصل. من يقول بالترجيح بموافقة الأصل خرج ذلك على نحو الترجيح شنو؟ بموافقة الكتاب، لأنه يتكلم على شنو؟ على مبنى. إن كان هذا مراده فأيضا الأمر سهل. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنه لا يشترط في أن يكون دليل الأصل دليل قطعي الصدور، بل يمكن إثبات الأصل بدليل ظني الصدور حجة. واضح؟ فما دل على أصالة الحيل، ما دل على أصالة البراءة، ما دل على الاستصحاب، كلها من قبيل الأدلة الدالة على ماذا؟ على من قبيل الأدلة غير القطعية. فلا يشترط في الدليل أن يكون دليلا قطعي الصدور، يكفي أن يكون ظني حجة. غايته أن حجية الظن قطعية، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى ما بالذات. فإذا كان الخبر موافق للأصل فليس هذا من مقولة ماذا؟ اعتضاد الخبر بدليل قطعي الصدور. اعتذار خب هذا المكان بدليل قطعي الصدور.
يعني اللي يقول أنا ما جعلتهم الشيخ ليس في مقام يقول قطعي الصدور، في مقام يقول أنا ما جعلتهم مرجح.
لا يقول وكذا، يعني وكذا وكذا الترجيح، يعني أنه من باب اعتذار أحد الخبرين بدليل قطعي، أن الاعتذار بدليل ظني الصدور لا أثر له. إذا وجد خبران متعارضان وأحد الخبرين معتضد بدليل ظني الصدور، هذا اسم باب التعارض بين الدليلين، هذا دليل وهذا دليل. غايته أن في هذا الكفة دليلين اثنين، هذا دليل تعارض مستقر. نعم. هذا تمام الكلام في مسألة الترجيح بموافقة الأصل. المطلب الخامس، يقول الشيخ لأجل ما ذكرناه من أنه مع كون أحد خبرين بدلي موافقا للأصل لا يكون هذا من باب الترجيح بل يكون من باب الاعتضاد، لم يذكر الكليني في مقام الترجيح في ديباجة الكافي هذا الترجيح، أي الترجيح بموافقة الأصل. شوف العبارة لأنها فيها إشكال، كل مطلب فيه إشكال صار. قال وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور ولا إشكال في وجوب الأخذ به. انتهينا منه. وكذا الترجيح بموافقة الأصل، أشوف عبارة الآن، قال ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر. وش تفهم العبارة؟ اللي يقرأ العبارة قبل ما تقرأ عبارة الكليني، لأجل ما ذكرنا أن الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بموافقة الأصل من باب اعتضاد أحد الخبرين، فنحن لم نذكر من المرجحات موافقة الكتاب والسنة ولا الترجيح، ولأجل ما ذكرنا من النكتة لهذا الكلين ما ذكر الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والترجيح بموافقة شنو؟ بموافقة شنو؟ بموافقة الأصل. صحيح؟ هذا مطلب. مطلب الثاني، وإنما اقتصر على ما ذكرنا، ما هو الذي ذكرته؟ أربعة أمور، وهو الترجيح بالشهرة والشذوذ، العدلية، مخالفة العامة، ميل الحكام. فهذا المطلب يتضمن دعوين، أن الكليني ما ذكر الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والأصل النقطة التي ذكرناها، المطلب أن اقتصر على ما ذكرنا من أربع مرجحات وكلاهما محل إشكال. ومن البعيد أن الشيخ العظم ملتفت إلى ذلك، لأن الكليني أولا ذكر موافقة الكتاب، أكو موافقة ذكرها، ومن جهة أخرى ما ذكر أربع مرجحات الكليني، الكليني ذكر ثلاث مرجحات، موافقة الكتاب ومخالفة العامة والشهرة، وما ذكر الأعدلية والأوثقية، وما ذكر ميل الحكام. فكيف تقول اقتصر على ما ذكر؟ واضح الفكرة؟ ولهذا تشوف عبارة الكليني فقال اعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية. أنا أقرأ بكرة، الآن بكرة إن شاء الله نشرح عبارة الكليني. لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء عليهم السلام، برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقول اعرضوهما على كتاب الله، فجاب العرض على الكتاب، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لمما لا ريب فيه، المجمع المشهور كما مر علينا في مقبولة عمر بن حنظلة، واترك الشاذ النادر لأن ذكرت واترك الشاذ النادر، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط وكذا وكذا. المهم أن نعلق بسيئة شر العبارة. فإذا الكلين ذكر كمرجح ثلاثة: موافقة الكتاب، مخالفة العامة، شنو الشهرة، واضح. ولم يذكر ميل الحكام ولم يذكر الأعدلية والأوثقية، فكيف تقول اقتصر على ما ذكر؟ وكيف من جهة أخرى تقول بأن الترجيح بموافقة الكتاب من باب كذا ولأجل ما ذكر لم يذكر؟ كيف تفهمون هذه العبارة إلى ذلك؟ صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.